إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فحياكم الله وزكاكم الله وشرح صدوركم الله عز وجل، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر على طاعته أن يجمعنا سويا في الآخرة في مستقر رحمته مع إمام الدعاة وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يظلنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذا هو درسنا الرابع من شرح كتاب التوحيد لمجدد دعوة التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وفي هذه الليلة وفي هذه الدقائق التي نحتسبها عند ربنا جل وعلا نتناول بابا جديدا من أبواب هذا الكتاب، ألا وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب يتناسب مع ما قبله من الأبواب، لأن الإمام والمصنف رحمه الله بعد أن ذكر فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب، وذكر كذلك أن من حقق التوحيد لله عز وجل دخل الجنة بغير حساب، وذكر باب الخوف من الشرك بالله عز وجل، ذكر هذا الباب بعد ذلك الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الدعوة إلى التوحيد. فمن علم ذلك فيدعو إلى توحيد الله عز وجل ويعلم الناس التوحيد، وهذا ما نقوم به بفضل الله عز وجل، أننا نتكلم عن أساس الدين ألا وهو توحيد الله عز وجل، لأنه بالتوحيد، وإذا حقق الإنسان التوحيد لله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يقبل عبادته بعد ذلك. أما من وقع في الشرك فإن عمله يحبط والعياذ بالله سبحانه. كعادة المصنف دائما يستشهد بالنصوص من القرآن ومن السنة، ثم يعقب بذكر المسائل في الباب الذي يتكلم عنه. وهذا الباب تناول فيه آية من القرآن العظيم وحديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر المسائل التي بعد ذلك. وقبل أن أدخل في الآية التي استشهد بها في هذا الباب، لابد أن أبين أو أن أشير إلى أن الدعوة إلى الله عز وجل هي طريق الأنبياء والمرسلين. وبعدما مات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإن الدعوة لم تمت بموته، بل إن الله عز وجل جعل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم بهذه الرسالة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أفضل ما يقوم به المسلم، أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، وذلك بحسب يعني ما يمن الله عز وجل عليه به من العلم، لأن الدعوة لا يتصدر لها الجهال كما سيأتي. وهذا الباب مهم، وهذه المسألة مهمة جدا، بل من أخطر ما يكون على المرء أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثوابها عظيم، قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، والعكس بالعكس، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، صحيح البخاري، بوب بابا وقال: باب العلم قبل القول والعمل. إذن قبل أن يتكلم الإنسان وقبل أن يعمل لابد أن يتعلم. باب العلم قبل القول والعمل. أما الآية التي استشهد بها المصنف رحمه الله فهي قوله عز من قائل في محكم التنزيل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله، وأنا أذكر وأنقل كلامه في هذه الآية: قل، يعني يا محمد، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي أي هذه طريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة، أي بذلك، يعني على بصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل، على بصيرة بذلك ويقين علم مني به، أنا ومن اتبعني، أي ويدعو إليه، أي إلى الله عز وجل، على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي، وسبحان الله، أي وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين، أي وأنا بريء من أهل الشرك، لست منهم ولا هم مني، يعني أنا بريء منهم. انتهى كلامه رحمه الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقوله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني لها معنيان، أو تحمل على معنيين. المعنى الأول أي أدعو، أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن تبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هنا المقصود بها العلم، فلا بد من العلم، يعني لا يدعو الإنسان على جهل، لا بد أن يتعلم أولا ويعلم العلم ثم بعد ذلك يدعو إلى الله عز وجل. والمعنى الثاني أي يعني لو وقفت عند قوله تعالى أدعو إلى الله ثم تقف ثم تذكر بعد ذلك على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا وأتباعي على بصيرة، أي على علم وعلى هدى وعلى نور من الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل لها مراتب، يعني لا يتساوى الناس في الدعوة، يعني الناس مش كلهم يعني على فهم واحد وعلى ذكاء واحد وعلى يعني إيه ثقافة واحدة وعلى عقول واحدة، بل العقول تتفاوت والأفهام تتفاوت، وكذلك المدعوون يعني يختلفون، فهناك الجاهل الذي لا يعلم شيئا فإذا تعلم اتبع الحق، وهناك المعاند المكابر الذي لا يقبل، وهناك الذي يعني يعمل بضد الحق لكنه يعني يفعل ذلك ولو علم الحق لاتبعه. كل صنف من هؤلاء له مرتبة من مراتب الدعوة، وهذه المراتب مذكورة في القرآن العظيم في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمرتبة الأولى أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له إذا عرفه، يعني إنسان جاهل ما عرف حاجة خالص، لكن بمجرد أن تدعوه وأن تعلمه هذا الأمر يقبل ويسلم بذلك. فهذا يدعى بالحكمة، يدعى بالحكمة. الصنف الثاني من الناس أو المرتبة الثانية من الدعوة، إنسان يعمل بضد الحق، يعني على عكس الحق تماما، فهذا رغم أنه يعمل بضد الحق لكنه لو علم الحق لانقاد إليه واتبعه، فهذا يعني نستعمل معه الموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة، الموعظة عبارة عن ترغيب وترهيب، ترغب بذكر الكلام عن الجنة ويعني ما يقرب إلى الجنة وما في الجنة من النعيم وما شابه ذلك، والترهيب أن ترهبه وأن تخوفه بالنار وعذاب النار وما في النار، ترغيب وترهيب، هذه الموعظة. ده هذا يدعى بالموعظة الحسنة، فيترك ما عليه من الباطل وينقاد للحق. المرتبة الثالثة المعاند المكابر الذي لا يقبل الحق، هذا عنده عقيدة وعنده شيء لا يتنازل عنه أبدا مهما فعلت معه ومهما دعوته ومهما يعني فعلت معه أي شيء وأي وسيلة لا يستجيب لك، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. والإنسان يعني يكون بصيرا حينما يدعو الناس ويعني يعظ الناس ويعلم الناس. ثم إذا كان الأمر كذلك ولا بد من العلم، وأن العلم هو الشرط الأساسي في الدعوة إلى الله عز وجل بعد الإخلاص، طبعا لأن الأساس الإخلاص، أن يخلص الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني أن يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لابد من البصيرة، يعني لابد من العلم. فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل جماعة التبليغ أو جماعة الإخوان المسلمين أو يعني غيرها من الجماعات، هل هذه الجماعات تدعو إلى الله على بصيرة؟ هذا استفهام ويحتاج إلى جواب. هل هذه الجماعة وغيرها تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة؟ والواقع يقول أنها لا تدعو إلى الله على بصيرة، يعني لا يدعون إلى الله عز وجل على علم بل بالجهل، وأنتم أدرى بهذا الواقع مني. يعني لو ضربنا مثالا لهذه الجماعة مثلا، تجد يعني هم فعلا ينفرون من العلماء ولا يحبون أهل العلم. لماذا؟ لأن أهل العلم يكشفون الحقائق ويبينون للناس الصراط المستقيم. تعال انظر إلى حالهم، إنسان كان في القهوة لسه مبارح قاعد على القهوة ويشرب الشيشة، أو إنسان في زرعه أو في تجارته أو إلى آخره، لا يعلم شيئا عن دين الله إطلاقا، ما تعلم شيئا، فبمجرد أن يدعوه وأن ينضم إلى جماعتهم ثاني يوم على طول لازم يقوم بيقول بيان، يا عم انا ما اعرفش حاجه، قوم بس ربنا يفتح عليك، بس قوم وذكر الناس وايه وهتجي لك يعني ايه البركات وربنا يفتح عليك. سبحان الله، ايلعب بدين الله عز وجل؟ انسان يقوم يعني يدعو الناس الى الله عز وجل وتكلم في القران وتكلم في الاحاديث دون ان يعلم شيئا، يحرف الايه او لا يذكر الايه بلفظها بل يعني يقولها بالمعنى، او يقول الحديث خطا بل يقول حديث موضوع حديث ضعيف ما يهمش، المهم ايه جذب الناس والكلام يعني ودعوة الناس. هذه مصيبة والله، مصيبة، وهذه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل أن تقول على الله بغير علم. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف جعلها قرينة الشرك بالله، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كيف تقول على الله عز وجل ما لا تعلم؟ إذن أنت تفتري على الله عز وجل بعد ذلك وتكذب على الله سبحانه وتعالى، لأنك تتكلم بغير علم. إذن لابد من العلم ولابد من التحصن بالعلم قبل أن يتكلم الإنسان، وليس شرط أن يكون عالما، مش شرط الداعية ولا الخطيب اللي يركب المنبر يكون عالم كبير، لازم يبقى عالم، لا، لكن الموضوع اللي بتتكلم فيه لابد أن يعني أن تحيط به علما وأن تدرسه وتعلم النصوص الواردة فيه وتقرأ في التفاسير وتقرأ في كتب الحديث وتقرأ شرح العلماء وما شابه ذلك حتى تدعو الناس على بصيرة. أما أن يقوم إنسان ليس عنده أي شيء من العلم ويتكلم في دين الله، والله هذا يضر أكثر مما ينفع، وضرره يقع على نفسه أكثر من غيره، لأنه متوعد بالنار وبالعذاب الشديد. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فسبحان الله العظيم. ثم استشهد المصنف رحمه الله بحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، يعني يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني زي عشان ينتبه، إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني عشان يجادلوا وعندهم يعني إيه يعني شيء من العلم وممكن يعني إيه يناظرونه. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، كلاهما صحيح. يعني لو جعلت خبر كان بعدها مباشرة صحيح، اسم كان، ولو بعد جعلته بعدين يبقى صحيح. فليكن أول أو أول ما تدعوهم إليه شهادة أو شهادة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا هو الحديث الذي أوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن. أول شيء قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وده الأساس وهو التوحيد، وهذا هو الذي ينبغي على كل من يعني يدعو الناس أن يبدأ بالأهم وهو التوحيد، أن يعلم الناس التوحيد، توحيد الله عز وجل. ثم بعد ذلك أمره أن يدعوهم إلى أهم ركن من أركان الإسلام بعد التوحيد، يعني بعد الشهادتين، وهو الصلاة، فإنهم أطاعوك لذلك يعني استجابوا وأسلموا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك يعني استجابوا وصلوا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، إلى آخر الحديث. فالشاهد من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل أول شيء، أول أمر يدعوهم إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: وقد علم بالاضطرار من دون الرسول من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله، فبذلك يصير الكافر مسلما، يعني الكافر لو نطق بالشهادة خلاص يبقى مسلم، والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. يعني ينطق بالشهادتين باللسان وقلبه يعني كافر ولا يصدق ولا يؤمن، فهذا قالها بلسانه فلا تنفعه، أما إن قالها بلسانه وصدق قلبه ذلك وآمن بذلك ثم أتى بلوازم لا إله إلا الله من الأعمال الصالحة فهذا هو المؤمن، وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين. لو إنسان عنده استطاعة أن ينطق بالشهادة ولم ينطق بها هذا كافر، يعني لو أن رجلا كافرا دعي إلى أن يسلم وأن ينطق بالشهادة فرفض، ومع ذلك عنده مقدرة على النطق والكلام، فهذا كافر باتفاق المسلمين ظاهرا وباطنا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. ثم استشهد المصنف بحديث آخر ورد في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يعني لما أراد أن يفتح خيبر وأن يطرد اليهود منها، قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. يعني قاعد يقول الليل يفكروا يا ترى مين اللي هياخذ الراية ده، مين اللي هيحب ربنا ويحب الرسول، وربنا والرسول صلى الله عليه وسلم هيحبوه مين ده. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يخوضون في هذا الأمر، من الذي سيعطى هذه الراية؟ فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاه، كل واحد فيهم عايز إيه هو اللي يعطى الراية، إنه النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه، حتى إن عمر رضي الله عنه قال: ما تمنيت الإمارة إلا في هذا اليوم. شوف، ما تمنيت الإمارة إلا في هذا اليوم، يعني تمنى أن يكون هو إيه الذي سيعطيه الراية، يكون قائدا للجيش. يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا، لما صبح الصبح في اليوم الثاني، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو يشتكي عينه يا رسول الله، يعني عينه إيه فيها وجع وفيها ألم. فقال: أرسلوا إليه. فأتي به، يعني كأنه مش شايف حاجة خالص، يعني إيه أتي به، يعني إيه هو الناس مسكاه. فأتي به فبصق في عينيه أو فتفل في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. ودي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، جاله علي بن أبي طالب عينه وجعاه لا يكاد يرى منها، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له بالشفاء فبرأ، أي شفي من هذا المرض كأن لم يكن به وجع. ثم قال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فوالله، وأقسم بالله عز وجل، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم يعني الجمال الحمراء، والجمال الحمراء دي كانت أفضل إيه يعني الجمال عند العرب، كان لها قيمة. فيبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالشاهد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب حينما بعثه إلى خيبر ليفتحها ويعني يطرد اليهود، أمره أن يدعوهم إلى الإسلام. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، على رسلك يعني على مهلك لا تستعجل، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. وهذا هو الشاهد، ادعوهم إلى الإسلام أي إلى دين الله عز وجل. فاستجاب علي رضي الله عنه وفتح الله عز وجل عليه فتحا مبينا وحقق هذا يعني النصر. أما المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب فذكر 30 مسألة، أنا أذكر شيئا منها على وجه الاختصار. المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله ومن يدعو إلى الله ويعلم الناس، هذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا الطريق ليس كما يقال مفروشا بالورود، وإنما هو طريق صعب وطريق كله أشواق، وصاحبه لابد أن يتعرض للأذى، أقل شيء أن يعني يتهم بأنه متطرف وإرهابي متشدد وكذا، أو جاء بدين جديد أو كذا، يعني لابد من الاستهزاء. خذنا على جناحك عم الشيخ أو احجزنا مكان في الجنة، ويقال هذا الكفر والعياذ بالله، استهزاء بالدعاة إلى الله عز وجل. إذن هذا الطريق طريق صعب، لابد من أن يؤذى صاحبه، لكنه لابد أن يصبر، لأنه يعني يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم الذي أوذي في الله عز وجل. وأيضا أن الناس يعني ينفرون ممن يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، فعلا ده واقع الناس ده مش عايزة اللي يتكلم عن العقيدة والتوحيد يا عم مش فاهمين الكلام ده ومش عايزين الكلام ده، مش عايزين وجع دماغ، انت حكي لنا قصة حلوة كده يعني ايه نقوم مبسوطين منها وانتهى الأمر. الناس عايزين ايه قصاصين بس، ناس تحكي حكاوي ويحكي قصة ورا قصة والناس تلقى تبقى مبسوطة ولك يا سلام، ادي المشايخ، ادي الناس اللي بتتكلم صح، ادي العلم، وتطلع من الدرس بتاعه ايه ايد ورا وايد قدامه، ولا ما تعلمتش توحيد ولا تعلمت عقيده ولا عرفت دينك ولا عرفت شيء غير كام قصه حلوين تقوم مبسوط، وبعد ذلك فين العلم اللي حصلته؟ ولا فيش علم. ودي حال اهل الفضائيات الذين ياتون على الفضائيات، هي حكاوي قصه ورا قصه وحكايه ورا حكايه وانتهى الامر. اين الدعوه الى توحيد الله عز وجل والى تعليم الناس العقيده الصحيحه ويعني تحذيرهم من اهل البدع ومن اهل الاهواء؟ ما فيش الكلام ده، فيش. لماذا؟ لان الدعوه يعني لم تكن صحيحه من البدايه، دعوه على طريق خطا. المساله الثانيه البصيره من الفرائض. اذا هذا فرض لكل من يدعو الى الله عز وجل، لابد ان يدعو على بصيره، والبصيره كما قلت هي العلم، لابد ان يتعلم قبل ان يعلم. المساله التي بعد ذلك التنبيه على الاخلاص، لان كثيرا من الناس او كثيرا من الدعاة قد يدعو لنفسه، عايز الشهره وعايز الصيت وعايز يعني ايه الناس تعرفه وما شابه ذلك، وهو يزعم انه يدعو الى الله ومع انه يدعو الى نفسه، او الجماعه اي جماعه من الجماعات تدعو او تزعم انها تدعو الى الله عز وجل، وغرضها هدايه الناس والدعوه الى الله عز وجل وابتغاء الثواب من الله عز وجل، وفي الحقيقه لا يدعون الا الى قائد جماعتهم والى جماعتهم وما شابه ذلك. اذا الاخلاص مهم جدا، والله عز وجل لا يقبل عملا الا باخلاص بعد متابعه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. من هذه المسائل ايضا من دلائل حسن التوحيد انه تنزيه الله تعالى عن المسبه، لانك لما توحد ربنا سبحانه وتعالى وتفرده بالتوحيد وبالألوهية هذا تنزيه لله عز وجل عن النقص والعيب. أما إذا كان هناك شرك فهذا عيب في حق الله عز وجل وهذا نقص، كيف يكون هناك إله مع الله؟ كيف يعني ينسب إلى الله عز وجل الولد كما هي عقيدة النصارى ويزعمون أن عيسى عليه السلام هو ابن الله أو هو الله أو هو ثالث ثلاثة؟ فتنزيه الله عز وجل هذا من أهم ما يكون، فننزه الله سبحانه وتعالى عن المسبة واتخاذ إله معه، وهذا من حسن التوحيد. المسألة التي بعد ذلك أن من قبح الشرك أي بالله عز وجل كونه مسبة لله فعلا، يعني أنك تنسب لله عز وجل الشريك وتزعم أن لله عز وجل شريكا معه في الملك وأن هناك إلها مع الله، هذا عين المسبة لله سبحانه وتعالى. المسألة التي بعد ذلك وهي أهمها كما ذكر المصنف رحمه الله، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، يعني أن نبعد المسلم عن أهل الشرك حتى لا يصير منهم ولو لم يشرك، يعني حتى لو لم يقع في الشرك ولو لم يرتكب الشرك، لكن لو عاش معهم سيصير منهم، لأنه سيتشبه بلباسهم ويتشبه بطريقتهم في كل شيء، في الملابس في الأكل وفي الشرب وفي يعني أمور كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، إذا هذا لابد منه أن نبعد المسلم عن أن يعيش وسط المشركين. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم بل تبرى ممن يقيم بين ظهراني المشركين، قال أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، يعني يقيم معهم ووسطهم ويختلط بهم فيتأثر بعقائدهم وبهديهم الظاهر ويتأثر بهم في كل شيء، وهذا واقع ومجرب. أي إنسان ذهب إلى بلاد الغرب وعاش معهم وعاش في بلادهم انسلخ من دينه شيئا فشيئا، وللأسف الشديد هناك يعني أمور تحزن ممن هاجر إلى هذه البلاد من عشرات السنين وأصبحت أولادهم هناك يعني والعياذ بالله كفار، أصبح أولادهم كفارا. لماذا؟ لأنهم عاشوا يعني مع هؤلاء الكفار، شوف انه رغم انه ابوه مسلم وامه مسلمه لكن لما اختلط بهؤلاء نسي عقيدته ونسي دينه ويعني انسلخ من عقيدته لانه عاش مع هؤلاء. المساله التي بعد ذلك كون التوحيد اول واجب على العبيد، ده اول واجب ينبغي على المسلم ان يعلمه كيف يوحد الله عز وجل، وهذا كتاب فعلا كتاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب من اعظم الكتب في هذا الباب في الكلام عن التوحيد، وستسمعون العجب العجاب حينما نصل إلى الأبواب التي يحذر فيها من الشرك والوقوع في الشرك والأمور الشركية التي يقع فيها ويتلبس بها كثير من المسلمين. المسألة التي بعد ذلك أن يبدأ به قبل كل شيء حتى قبل الصلاة، لأنه هو الأساس، أن يبدأ بتوحيد بعلم التوحيد وأن يعلم الناس التوحيد لله عز وجل لأنه هو الأساس، ثم بعد ذلك يعلمهم الفقه في أبواب الفقه المختلفة. ثم بعد ذلك من هذه المسائل التنبيه على التعليم بالتدريج، يعني العلم لن يحصل مرة واحدة، لا، العلم حاجة ورا حاجة، يعني كل درس تتعلم حاجة، مش هتتعلم العلم كله مرة واحدة، بل لابد من التدريج. وهذا واضح من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل أن يعلمه، فليكن أول ما تدعوهم إليه كذا ثم كذا ثم كذا، يبقى فيه تدريج في التعليم. أيضا كشف العالم الشبهة عن المتعلم، العالم لابد أن يكشف الشبهة عند طالب العلم الذي يتعلم منه، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ، وضح له الحقيقة أنه سيأتي على قوم أهل الكتاب ولابد أن يتحصن وأن يأخذ حذره وأن يستعد لهم قبل أن يصل إليهم. من هذه المسائل أيضا اتقاء دعوة المظلوم، اتقاء دعوة المظلوم، لأنه ليس بينه وبين الله حجاب، فإياك من الظلم وإياك أن تظلم أحدا من الناس، لأنه لو رفع يديه إلى السماء وقال يا رب فإن الله عز وجل سيستجيب دعاءه، فإذا دعا عليك فيعني أبشر بالخسارة وأبشر بالويل من الله عز وجل، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قوله صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا، ويتكلم عن أمر غيبي، هذا علم من أعلام النبوة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر ومن الأنبياء لا يعلمون الغيب على الإطلاق، لا يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير من الأنبياء إلا ما علمه الله عز وجل، إلا من ارتضى من رسول، لا عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من أمور الغيب بوحي من الله عز وجل، وهذا علم من أعلام النبوة، أنه أخبر أنه سيحدث غدا كذا وسيحدث كذا، وبشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بذلك. وأيضا من أعلام النبوة تفله صلى الله عليه وسلم في عينيه، أي في عيني علي بن أبي طالب، ثم شفي بإذن الله، دي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست لأي أحد، وإنما هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه المسائل وأختم بها حتى لا أطيل عليكم، المسائل كثيرة، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، يعني لو كنت سبب في هداية واحد من الناس يعني هذا ثواب عظيم جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من الدنيا وما فيها، لأن أعماله الصالحة كلها ستكون في ميزان حسناتك أنت. لو مثلا واحد ما يصليش ورحت له بيه ونصحته وقلت له ليه ما تصليش وتعالى صلي، وترك الصلاة ده مصيبة كبيرة، وإزاي تتاب ربنا لو مت ما تصليش، وراح سمع كلامك وجاء صلي، جميع الأجر اللي هيحصل عليه من صلاته دي هيتحط لك أنت زيه. لماذا؟ لأنك دعوته إلى هذا الهدى، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فنسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.